أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب المناسك: إفراد الحج. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل متمتعا يعني، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. هذا الحديث مالك. وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد ومحمد بن الحسن ومنصور بن سلمة الخزاعي ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. الحديث في الصحيحين كما تقدم، وهو ظاهر في أن الحج وأنساك الحج على ثلاثة أنواع: الإفراد والتمتع والقران. هنا من الصحابة من أهل بالحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، يعني كان ابتداء إحرامه إهلالا بالحج صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج فصار قارنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحلل إلا بعد أن نحر الهدي. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة عمته رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند مسلم، والقعنبي عند أبي داود، وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ومطرف بن عبد الله ومنصور بن سلمة ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم أيضا. إذن الحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، وهو كما قلنا نوع من أنواع الأنساك الثلاثة، وهو الإفراد، أن يهل المحرم بالحج في أشهر الحج، يعني من أول واحد شوال إلى يوم تسعة شوال الحجة يقول لبيك اللهم حج. ومثل هذا إذا أتى الكعبة طاف وسعى، أو طاف فقط طواف القدوم، ثم يفعل ما أفعال الحج كلها، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن، وإن لم يكن سعى بين الصفا والمروة مع طواف القدوم سعى، وإن كان قد طاف أجزأه السعي لحجه هذا، يعني إن سعى بين الصفا والمروة مع طواف القدوم لا يلزمه سعي بين الصفا والمروة بعد طواف الزيارة أو طواف الإفاضة.
اعتبر سيدنا ما قال أهم الحج، ولكن قال أنا بعد العمرة إن شاء الله حج السنة، هل يعد إهلال؟
لا، يعني هو أتى في أشهر الحج بعمرة ولم ينوي الحج عند الميقات،
ستحج قال إن شاء الله ناوي السنة. لم يذل إهلال صريح،
مش إهلال بقى، لم ينوي الحج، لم ينوي الحج، هذا يعتمر. فإن أقام بمكة أو في مكان دون المواقيت فأنشأ الحج من حيث أنشأ، ينشئ الحج. لكن ما يكونش عازم على الحج ويقول أنا الآن أهل بعمرة فقط، وهو في قلبه أنه سيحج، هذا أهل بالعمرة ينوي التمتع بها إلى الحج. وإن لم ينوي وأنشأ الحج من حيث هو يكون متمتعا أيضا ما دام لم يسق الهدي.
وفي بقى الاهلال اللي هو زي تكبيره الاحرام،
الشروع في العباده،
الشروع في العباده،
اي نعم، هذا لم يشرع
ثلاث مرات في،
اي نعم، هو عازم وانشا الحج يكون متمتعا، اي نعم. يعني ليس شرطا ان يقول لبيك اللهم عمره متمتعا الى الحج، لا، لا، لو قال لبيك اللهم عمره في اشهر الحج وهو عازم على الحج من عامه فهو متمتع،
العزم بالقلب ولا متمتع،
اي نعم، لا ما فيش تلفظ بقى، تلفظ عند الإهلال.
تلفظ ده عبادة غير ال...
أي نعم. يا سلام. قال وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال كان يتيما، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير، هو يقول له يتيم عروة، محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود يتيم عروة الأسدي، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، يعني عروة عن خالتها عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذا إسناد غير الإسناد السابق، هذا عروة عن عائشة، والسابق القاسم بن محمد عن عائشة، واحد عن عمتي والآخر عن خالتي. وهذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد. قال ابن عبد البر وهذا الحديث مستخرج من الحديث الذي قبله، أخرجه مالك رحمه الله في حجة له في مذهبه، لأنه يذهب، وهذا الحديث مستخرج من الحديث الذي قبله أخرجه مالك رحمه الله حجة له في مذهبه، لأنه يذهب إلى أنه إلى أن الإفراد أفضل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجه مفردا. وهو كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ إهلاله بالحج، والصحابة كانوا يقولون كما في حديث جابر ولا نعرف إلا الحج، فالناس أهلوا بالحج. وكما تقول عائشة منا من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بعمرة، ومنها من أهل بحجة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحجة كما تقدم مرارا، وأنه أدخل العمرة لما قال له جبريل قل حج في عمرة، فأدخل العمرة على الحج صلى الله عليه وسلم. يعني ابتدأ نسكه مفردا ثم أتمه قارنا صلى الله عليه وسلم.
من وأتمه قارنا، من أين نوى العمرة صلى الله عليه وسلم؟
من العقيق أنشأ. ولمن ينشئ النسك مهما كان محله في الميقات أو دون الميقات فابتدأ. يعني أنا مسافر رايح مكة لا أنوي عمرة، كده عند الجموم كده نويت العمر، أحرم من ذلك المكان. دخلت مكة وأنا لا داخل لا أريد العمرة، وبعدين في من مكاني أحرم، جمهور يقول يخرج للحل تنعيم أو الجعران أو نحو ذلك.
قال سيدنا علم أن المتمتع يلزمه الهدي وفي نيته أن يحج في أيام أشهر الحج، فأهل مفردا بالعمرة وهو في نيته أن يتمتع بالعمرة إلى الحج من أجل أن
يلزمه الهدي ويكون متمتعا.
ده تخيل.
قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد أو مفرد، بحج مفردا بقى، أو بحج مفرد، مفرد موصف للحج، أما مفردا هذا تمييز أو مفعول مطلق، أهل مفردا. ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعمرة فليس له ذلك. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. طبعا هذا خلاف النص، هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد، تمام، ثم أهل بعمرة أو أدخل العمرة. ما أدري هل يريد بالإهلال بعمرة يعني نقض الإهلال، نقض الإهلال بالحج ثم جعله عمرة، أم أنه يهل بعمرة يعني مدخلا العمرة في الحج. إن كان ذلك الأخير فهذا خلاف السنة كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج ثم أدخل العمرة على الحج. قال: القران في الحج. القران هو الإحرام بحجة وعمرة معا، ومثل هذا يسوق الهدي. أما إن لم يسوق الهدي وجب عليه أن يتحلل بعد العمرة ثم يهل بالحج من نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سوقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لكن من القارن يقرن نعم يقرن نعم. هذا الذي نوى الحج والعمرة معا وأهل بهما معا هذا الذي يسوق الهدي. أما من لم يسوق الهدي فليس له القران، يجب عليه إن انطاف وسعى أن يتحلل ثم يلزمه الهدي بعد ذلك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعي حتى دخل على عثمان بن عفان، يعني ما غسلش إيديه طلع بسرعة، حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا، رضي الله عنه. عثمان يقول له ذلك رأي، مش يعني لا أرويه، ليست رواية يعني. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن السعيد، وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي. قصة نحو هذه أيضا. أي نعم من صار التابعين. يعني مرة مفردا ومرة مقارنا ومرة متمتعا، لا يفعل الأحسن، الأفضل التمتع.
الأفضل التمتع.
نعم. ما الأمر واسع. يقرن بس يسوق الهدي، ما في من لا يسوق الهدي. أو يفرد. قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر، لأنه ما زال على الإحرام، لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا أي شيء يحرم على المحرم. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل. فحل نعم. في هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب وسعد بن سعيد ومحمد الحسن الشيبان، ومعنى حديث عائشة السابق هذا مرسل طبعا سليمان بن يسار أن رسول الله قال وحدثني عن ذلك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثم حل حيث حبستني. ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، بيستدل بهذا على أن هذا يكون قبل أن يطوف ويسعى. لكن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بعد فراغهم من العمرة أن يحلوا ثم يحرموا بالعمرة بعد ذلك. يعني من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحجه معا له أن يدخل الحج معا، سواء كان قد بلغ البيت أم لم يبلغ. هو بقول ما لم يبلغ البيت كما فعل هنا ابن عمر. يتحلل ويجعلوها عمره
ويجعلوها عمره وبعد كده يهلوا بها. طيب هذا ابتدأوا نية الحج من بعد القضاء من العمره، هل الطواف لتطوف العمره او السعي لسعاه العمره هيصلح للحج هنا ولا النية هنا تغيرت فينشئ طوافا وسعيا اخر؟
لا، قال له طواف وسعي، المتمتع له طوافين وسعيين. قال مالك وقد اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني استدلوا بهذا على ما تقدم من قوله عن أهل العلم من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد الطواف والسعي أن يجعلوها عمرة ثم يهلوا بالحج بعد ذلك. قال قطع التلبية. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه أو فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم الفضل بن ذكين، وحديث عند البخاري أيضا، والشافعي ومحمد بن الحسن ومنصور بن سلمة الخزاعي ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديث عند مسلم. أي أن الإهلال والتلبية ما دام لم يصل إلى جمرة العقبة الأمر في ذلك واسع، يهل المهل يعني يلبي تلبية أو يكبر المكبر لا حرج. ولم يذكر متى يقطع التلبية هنا. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قاطع التلبية. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، يعني أهل المدينة كانوا يقطعون التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. هذا قول نعم
زاغت.
إذا زاغت زاغت زالت مالت أي نعم. لكن هذا منقطع أيضا بين محمد بن علي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. جعفر بن محمد عن أبيه قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه.
الجمهور على إن حتى يرمي الجمر.
أي نعم سيأتي. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. وهذا رواه عن مالك بن مصعب الزهري وسويد بن سعيد وابن وهب ومحمد بن الحسن. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. يعني التلبية للمعتمر حينما يستلم الركن يقطع التلبية ويبدأ في التكبير والدعاء والذكر في أول طواف، ثم إذا كان متمتعا لا يلبي إلا إذا أهل، وإذا كان قارنا فيبقى على تلبيته بعد أن يفرغ من الطواف والسعي لأنه ما زال محرما متلبسا يلبي يهل أو يلبي. الظاهر أنها كما في حديث ابن عمر إلى عرفة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت. انتهت التلبية كما ذكرنا عند استلام الركن أول شوط. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك. قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، المرد الإهلال من التلبية يعني، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. هذا روى عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن. يعني كانت عائشة تبقى على التلبية ما دامت في منزلها، فإذا ذهبت إلى عرفات تركت التلبية، وكانت تعتمر بعد الحج كما عملت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تركت هذا الاعتمار، فكانت لا تعتمر إلا إذا خرج ذو الحجة فتخرج إلى الجحفة يعني إلى ميقات من المواقيت وتهل بعمرة بعد ذلك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية. لعل هذه في منى. يعني يأمرهم بالتلبية وهم في عرفات. الناس قطعوا التلبية وبدأوا يكبرون في عرفات. فبعث الحرس يصرحون في الناس أيها الناس إنها التلبية. يعني ما زلنا في التلبية. حتى نأتي كما قلنا ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حتى رمى جمرة العقبة، بعضهم يقول حتى ابتدأ في رميها وبعضهم يقول حتى يفرغ من رميها، والظاهر أنه حين ابتداء رميها لأنه حال الرمي يكبر ليس محل للتلبية. قال: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. طبعا هذا منقطع بين القاسم بن محمد بن أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهم، يعني الناس جايين من الآفاق شعثا غبرة، وانتوا قاعدين في مكة مبسوطين مسرحين ومدهونين وأكلين شربين ومسقعين. لا، لما يجي شهر الحجة أهله. طبعا هذا رأي عمر لو صح. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أبي بن الزبير. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة قام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. طبعا كانوا في الجوار، كانوا في مكة، ابن الزبير وعروة ابن الزبير صحابي رضي الله عنه وفقيه، وعروة ابن الزبير أحد الفقهاء، يفعل ذلك. قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. ده بالحج، في الحج. قال يحيى: قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي، والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. يعني أهل بالحج وهو في مكة لا يذهب إلى الكعبة يطوف ويسعى، إنما يترك الطواف إذا كان طواف الزيارة، يعني يذهب إلى منى ثم إلى عرفات ومزدلفة، ثم بعد ذلك يطوف طواف الزيارة ومعه السعي. قال: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، يعني هم في المدينة في مكة لكن من أهل المدينة، كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين. يعني إن كان يريد أن يطوف طواف التطوع يطوف، كل طواف يصلي ركعتين، لكن طواف الحج يتركه، والسعي كذلك مع الإفاضة. قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، اللي هو طواف الحج، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف 7. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج من مكة مروة حتى رجعوا من منى، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر، كان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، يعني هو جاي من المدينة، فإذا دخل هلال ذي الحجة أو دخل ذي الحجة أهل بالحج ولم يطف إلا مع الدفع من عرفة، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. وهذا قول الجمهور، أنه يخرج إلى الحل ويحرم منه، لكن الظاهر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المواقيت قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل اليمن من اليمن، وثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونها فمحله من حيث أهله حتى أهل مكة من مكة. وهذا هو الظاهر، وإن كان كما ذكرنا قول الجمهور أنه يخرج للحل، وأدنى الحل هو التنعيم. ومنهم من قال أي حل ليجمع بين الحل والحرم في النسك، هكذا قالوا، وعرفت من الحل طبعا. نكتفي بهذا، وصلى الله